أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأعظم النبي الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وسلم. انتهينا في الدرس السابق من أقسام الوضع، وكانت الأقسام باعتبار ملاحظة المعنى، فإن المعنى الموضوع له اللفظ إما أن يكون كليا، هذا المعنى المتصور، وتضع اللفظ لنفس ذلك الكلي، وإما أن يكون جزئيا وتضع اللفظ لنفس الجزئي، وهذان قسمان واضحان. وقلنا كلي وجزئي هذا بالإطلاق المنطقي، بالإطلاق الأصولي شو يسموه؟ عام وخاص. فإذا نعيد الصياغة على الاصطلاح الأصولي، إما أن يكون المعنى المتصور عاما وتضع اللفظ لذات العام، أو يكون المعنى المتصور خاصا وتضع اللفظ لذات الخاص، أو يكون المعنى المتصور عاما وتضع اللفظ لأفراده، مو يعني هو يصير مشير فقط، عنوان فقط. واضح؟ وهذا نحتاجه كثيرا في الفقه، لأنه أنت تريد ترتب الحكم على الأفراد، فما تقدر تقول زيد وعمرو، ما يخص. مثلا درد أقول أكرم طالب العلم، أنا أجيب هذا العنوان حتى أفتح وجوب الإكرام على أفراده، لأن يعني الأفراد شبيه كثيرة، وربما حكمي غير متناهي، يعني وجوب إكرام طالب العلم مو فقط الخارجي الموجود الآن اللي ممكن أحصره 1000 2000 10000، لا، أنا أرتب حكم بنحو القضية الحقيقية، يعني على طالب العلم الذي سيأتي أيضا، كما هو كذلك في الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية ترتب، غالبا ترتب الأحكام على موضوعاتها بنحو القضية الحقيقية، يعني شنو؟ يعني بغض النظر عن الأفراد الخارجية، أعم من الخارجية والمقدرة التي ستأتي من قبيل مثلا أكرم العالم، أكرم السادة، شو أقصد؟ مو العالم الخارجي والسيد الخارجي، وإنما أقصد الجميع حتى المستقبلي. فأجيب العنوان حاكي عن من؟ عن أفراده. هذا هو القسم الثالث، بس إحنا الآن جاي نتكلم بالوضع، مو بمن بترتيب الحكم على الموضوع، وإنما أريد أبين لك وين راح نوظفها بعدين. إحنا الآن بالوضع نضع اللفظ لمن؟ للأفراد، ولكن بتوسط العنوان، باعتبار العنوان جهة مشيرة وحاكية عن الأفراد. هذا القسم الثالث. القسم الرابع بعكس الثالث، أن المعنى المتصور هو شنو؟ هو الخاص، ولكن أريد من خلال الخاص أن أضع اللفظ لمن؟ للعام، وأجعل الخاص عنوان على العام، بعكس الثالث. هذا هو القسم الرابع، عفوا، أي بعكس الثالث هو القسم الرابع. وقال المصنف في آخر المطلب بأنه الأول والثاني واضح، اللي هو الأعلام الشخصية والأسماء الأجناس، لأن بعد ما نتكلم بها الكلام راح يصير في البحث الآتي في القسم الرابع، يقدم على الثالث لأن الثالث طويل، لذلك عنوان المطلب مال اليوم استحالة القسم الرابع. العدو الثالث، الثالث بيه خلاف وبيه أقوال وبيه تحقيق المعنى الحرفي، فلذلك قال خلنا نسقط الرابع حتى نعقد البحث الطويل في الثالث. وهاي طريقة منهجية في كل ما يراد الاستدلال عليه، يعني إذا كانت هناك ثلاثة احتمالات وأنت تريد أن تستدل على الثاني، فعندك وظيفتين، الوظيفة الأولى إقامة الدليل على المطلوب وهو الثاني، الوظيفة الثانية كنت تستبعد الثنين الأول والثالث. واضح؟ هاي دائما احفظها، تحتاجها في كثير من الموارد. يعني إذا عندك عدة احتمالات، افرض خمسة احتمالات في مورد، عندك خمسة احتمالات، أنت تريد تختار الاحتمال الخامس، فإذا وظيفتك أولا استبعاد الأربعة وإقامة الدليل على الخامس، مو مهم تسوي الاستبعاد أول وتقيم الدليل ثانيا، أو بالعكس تقيم الدليل ثم تستبعد وهكذا. فمثلا في القضايا الكلامية، مثلا في خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم محتمل عندك؟ عندك مثلا محتمل أنه النص هذا الذي ينتبهونه، الأخرى الاتجاه الآخر يقول شنو؟ يقول الشورى مثلا، الاتجاه الثالث يقول لا هذا ولا ذاك مثلا. فأنت المفروض تستقرأ الاتجاهات المذكورة أو المحتملة، حتى إذا أكو اتجاه رابع ما حد يتبناه هم تجيبه، تقول وهذا لازمه كذا. إذن هنا في المقام لدينا أربعة أقسام، الأول والثاني لا كلام فيها لوقوعها، بعد ماكو كلام في إمكانها لأن الوقوع أدل دليلا على الإمكان. بقى الثالث والرابع، نبحث في الممكن أولا وفي الواقع. قلنا الرابع مستحيل وهذا راح يجينا مطلبنا مال اليوم، والثالث مختلف فيه والصحيح عند المصنف أنه واقع، وهو البحث السادس من أبحاث المقدمة اللي عنونه بوقوع الوضع العام والموضوع له الخاص. وقلنا الوضع هنا اصطلاح، يعني أغير الاصطلاح أشيله أجيب مفاده، وقوع المعنى المتصور العام والموضوع له الخاص يعني أفراده. الآن ندخل في استحالة القسم الرابع. استحالة القسم الرابع بحث مختصر ما يحتاج له أي عناء. لماذا يستحيل القسم الرابع اللي هو أن يكون المعنى المتصور هو الخاص والموضوع له هو العام؟ لماذا يستحيل؟ بكلمة واحدة إذا قارن الحاشية يقول هناك بالحاشية عبارته، لأن الجزء لا يكون كاسبا ولا مكتسبا. يعني شنو؟ يعني هناك في مطلبه يعني لا يكتسب، لا يكتسب بالتعريف ولا يكون شنو واسطة في التعريف. احنا نريد مو هاي الخصوصية، نريد خصوصية بأنه لا يكون كاسبا، لا يشير إلى غيره. الخاص هي هاي خصوصية، يحكي عن شنو؟ عن شخصيته فقط، عن نفسه فقط، عن جزئيته. هو متمحض بالجزئية. مثل ايش؟ مثل زيد، زيد مثل هذا، خل شكل حتى لا يصير زيد عنوان. من تقول هذا تشخصه بعد لا يقبل الشركة، لأنه ممكن إذا أقول زيد تقول يا زيد بن خالد لو بن عمر، أي زيد منهم؟ أكو عشرة زيد. فهم يرجع هذا العنوان، عنوان زيد قابل لي شنو؟ لأفراد، ولكن شنو؟ عنوان ضيق. لا احنا نقول هذا، نقول إذا اكتسب الإشارة الحسية، هذا المشار إليه بالإشارة الحسية بعد تشخص لا يقبل الشركة، أخذ كل مشخصاته، زمان ومكان وأوصاف وإلى آخره، كل شخصيته أخذها، فبعد يحكي عن غيره أو لا؟ يقولون لا يحكي عن غيره. فإذا لم يتمكن أو لم يصلح هو فقد الصلاحية للحكاية عن الغير، بعد مين يصير واسطة وحاكي ومرآة للعام؟ فكيف تضع للعام إنما تريد تجيبه واسطة وطريق للعام يوصلك للعام؟ العام بخلافه في القسم الثالث اللي راح يجينا بالوقوع، هناك لا، هو العام بصفة العنوانية. والعنوان أنت قرأت بالمنطق في بحث العنوان والمعنون، العنوان يعني شنو؟ من اسم عنوان يشير إلى معنونة، يعني هو بس مجرد الآن تقول مثلا طالب العلم شنو أشار إلى هذه الطائفة المعهودة. أما إذا قلت المنتسب، منتسب شار إلى طائفة أخرى. يعني الآن أجي أقول لك أكرم من في القاعة، هذا عنوان من في القاعة يعني الكل. مرة أقول لك أكرم طالب العلم، إذن خرجت غير الطلبة، أكو غير الطلبة موجودين فتكرم الطلبة. أقول لك أكرم المنتسبين، أكو منتسبين قاعدين تروح تكرم المنتسبين، واضح؟ أكرم السادة بعد تميزة، وهنا طلع السادة من الطلبة ومن المنتسبين، جا تشوف شلون الحصص تتغير. إذا قلت أكرم السادة من الطلبة خلص طلعوا المنتسبين لأنه خصصت بالطلبة، وطلعوا غير السادة من الطلبة، وهكذا كل أكرم بعد أزيد السادة من الطلبة المسنين، فطلعوا السادة الشباب مثلا. هذا بحسب شنو؟ بحسب قصد المتكلم، فيعنون بعناوين يقدر يوسع، يقدر يجيب عنوان أكرم النجف فيشمل كذا كل النجف. فأجيب عنوان بحسب قصدي، خاص عام أضيق بقيود، هاي فش راح يصير بتبع ذلك. دائرة الأفراد تتوسع والضيق بحسب العنوان، واضح إن شاء الله. وهذا دال على أن العنوان يشير إلى أفراده. إذن خلاصة استحالة القسم الرابع هو أن الخاص لا يكون عنوانا مشيرا للعام اللي عبر عنه وجها من وجوهه، لا يكون كذلك. هذا نقرأ ما بشيء فقط إذا أكو تعليق على العبارة. أما استحالة القسم الرابع وهو الوضع الخاص، يعني المعنى المتصور الخاص والموضوع له العام، فنقول في بيانها أن النزاع في إمكان ذلك، ذلك يعني القسم، ناشئ من النزاع في إمكان أن يكون الخاص وجها وعنوانا، عطف بيان هذا، وجها وعنوانا للعام، وجها يعني مشيرا حاكيا. وذلك لما تقدم من أن المعنى الموضوع له لا بد من تصوره بنفسه أو بوجهه، يعني بعنوانه. شوف مرة يجيب وجهه مرة يجيب عنوانه، هاي الأشياء وشك، هاي بينا بالمطلب السابق أنه تصور الشيء لا بد إما أن يكون بوجهه وإما أن يكون بنفسه لاستحالة الحكم على المجهول المطلب كما قال. هنا راح يكررها، لاستحالة الحكم على المجهول. والمفروض في هذا القسم الرابع أن المعنى الموضوع له لم يكن متصورا، أنت تصورت خاص واللي تريد تضع للفظ المراد، وضع اللفظ له هو العام والخاص ليس وجها من وجوه العام. والمفروض في هذا القسم أن المعنى الموضوع له لم يكن متصورا، وإنما تصور الخاص فقط، هو بنفسه هذا بشخصية زيد فقط، لا يحكي عن شنو، عن طالب العلم اللي هو عنوانه، ولا عن رجل ولا عن كذا وكذا، ما يحكي عن أي عنوان آخر. وإلا لو كان متصورا بنفسه، من هو يقصد وإلا لو كان العام خليل هنا، وإلا لو كان العام، عليكم السلام ورحمة الله، وإلا لو كان العام متصورا بنفسه ولو بسبب تصور الخاص، يعني فتحنا باب للإمكان، كان من القسم الثاني. القسم الثاني هو الذي يكون فيه المتصور مشيرا وحاكيا للمعنى الموضوع له، القسم الثاني.
Thank you.
الرابط
Yeah. هاي كلها راح نبحثها
في مباحث الألفاظ. فإذا كل هذه الهيئات وين تدخل؟ تدخل في المعاني الحرفية. فمن يقول الحروف والحرف والمعنى الحرفي، أنت دائما شنو؟ تذكر الاصطلاح الأصولي أنه ما يشمل حتى في الاسم، حتى في الاسم بهيئة، بهيئة أو بمادة، هم الهيئة تدخل في المعنى الحرفي. ولكن بالاسم تدري جامد ما بيشتقاق، فمو هو نحتاجه، مو مثل الأفعال، مو مثل الجمل. أما وقوع القسم الثالث فقد قلنا أن مثاله وضع الحروف وما يلحق بها من أسماء الإشارة. شوف التفت، ذكر الأسماء وألحقها بمن؟ بالحروف في المعنى الثالث اللي راح يصطلح عليه بأخير المطلب، يقول بأنه المعنى الحرفي. هذه مع العلم أن هذا اسم، مو اسم إشارة، أنا أنت ضمائر الموصولات التي هذه كلها شنو؟ أسماء، ولكن مع ذلك هي من المعاني الحرفية بالاصطلاح الأصولي. ففرق بين الاصطلاح الأصولي والاصطلاح النحوي. وما يلحق بها من أسماء الإشارة والضمائر والموصولات والاستفهام ونحوها، هاي ذكرها مثلا ذكرناها في الدرس السابق. وقبل إثبات ذلك لابد من تحقيق المعنى الحرفي. ما قال تحقيق معنى الحرف أو معنى الحرف نفس الشيء، وما يمتاز به عن معنى الاسم أو عن الاسم. فنقول الأقوال في وضع الحروف وما يلحق بها من الأسماء ثلاثة، ثلاثة أقوال في وضع الحروف. طبعا هو الآن لأنه في بداية المطلب ملتفت رحمه الله يتكلم في الحروف اللي هو المصداق الأبرز للمعنى الحرفي، ولأن الطالب بعده جاي يمشي خطوة خطوة ويا الاستدلال، فيستحضر من يقول الحرف هو راح يستحضر الحرف النحوي، بس في آخر المطلب راح يعمق. وهنا بالبداية هم أشار لك، قال أسماء الإشارة والضمائر والموصولات، أعطاك إشارة، أعطاك نافذة، حتى بعدين من يعمم أنت ما عندك استيحاش، ما عندك استغراب أن الحرف هو اصطلاح أصولي يشمل الحرف النحوي ويشمل غيره من هذه الأسماء التي ذكرها، ومن هيئات الجمل ومن هيئات الأفعال وإلى آخره. وقبل إثبات ذلك لابد من تحقيق معنى الحرف. قال الأسماء الأقوال فيها ثلاثة. زين، احنا عندنا دقائق راح نوقف على الأقوال، لأنه إذا دخلنا بها بعد يعني ينقطع الكلام، وبعدين راح يحاكم الأقوال ويختار قول من عندها. فنتوقف على هذا المطلب ونقرأ شيء من وصية الإمام الصادق التي أخذنا على عاتقنا أن نقرأ منها في كل أسبوع شيء قليل. الأخوة، بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الذين لم يواكبوا معنا من أول الدرس، إحنا ما قرأنا من إلا الأسانيد، ولعله سطرين من أول الخطبة، عفوا من أول الوصية. هذه الوصية وصية ذكرها الشيخ الكليني في أول الروضة من الكافي، حديث الأول من روضة الكافي، ولعل ذلك يشعر بأهمية هذه الوصية. ونحن في أيام وفاة الإمام الصادق، شهادة الإمام الصادق صلوات الله عليه. وفي بعض أسانيدها ما أعيد قراءتها، أنه ذكر بأنه كتب بهذه الرسالة إلى أصحابه، فهي صادرة من الإمام ابتداء، يعني لم يسأل فأجاب، لا هو كتب رسالة وأرسلها إلى الأصحاب. تعرف بأنه الرسالة الابتدائية فيها مضامين المتكلم يريد يوصلها، أما إذا سؤال إجى فهذا يعني أن المضامين اللي راح يذكرها المتكلم مضامين ناشئة من حاجة السائل. هذا فرق بين السؤال وبين الخطاب، الخطبة، الرسالة. أن الرسالة والخطبة، خطبة الجمعة مثلا، المتكلم يريد إفادة مقاصد بعينها، أما في السؤال والجواب لا، المتكلم يريد أم يريد، ولكن شيء يريد سد حاجة السائل، هو جاء يسأل عن مسألة اجتماعية يجاوب عليها، عقدية يجاوب عليها، فقهية يجاوب عليها. فإذا المجيب يدور مدار السؤال، بوصلت ويا السؤال. هذه الرسالة مو شكلها رسالة، أنه كتب الإمام وأرسلها إلى أصحابه. زين، الأصحاب شنو موقفهم في السند الثاني من هذا؟ ها طبعا، وأمرهم بمدارستها. هناك أشرنا بأن المدارسة هي شنو؟ مو بس قراءة، قراءة مع شنو؟ مع تحليل، مع تفهم بعد، والنظر فيها وتعاهدها، تكرار، تعاهد تكرار، مو مرة واحدة تقرأها وانتهت. والعمل بها، إذن بها وصايا، اقرأها تعاهدها ثم اعمل بها. خاف تنسى لك شيء من عندها لأنها طويلة طبعا، وراح تأخذ من عندنا يعني خلينا نقول أيام طويلة، في كل أسبوع احنا نأخذ من عندها مقطع حتى نقف على تمام الوصية، لا نحرم من بركات وصايا أهل البيت وسيد المذهب الإمام الصادق صلوات الله عليه. فكانوا زين، هذه وصية الإمام ويأمرهم بكذا، شي يسوونهم؟ قال فكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم. خليها وين؟ إمام صلايا. فإذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها. تمام، تفرغ من الصلاة تفتح القرآن، تفتح كتاب الدعاء، جماعة كانوا عندهم، عندهم وصية الإمام الصادق يفتحوها يباعوها، يقرأ لهم من عندها الصفحة، يقرأ لهم من عندها سطرين بعد، حسب شنو؟ حسب توجهه، ولا ينساه لأنه هو قال هم تعاهدوها. زين، بداية الخطبة أو عفوا الوصية، بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فاسألوا الله أو فاسألوا ربكم العافية. وقلنا بأن هاي العافية أول ما بدأ بالدعاء، بالدعاء اسأل اسأل، هذا الجاء الشيعة إلى الباري سبحانه وتعالى، وين يصير توجهكم؟ إلى الله سبحانه وتعالى. واقعنا شنو؟ هذا حالة، حالة المسلمين جميعا، ولكن هذا يصير شنو؟ مؤكد على أتباع الإمام الصادق. زين، ماذا يسأل؟ جمع الخير كله في كلمة العافية، العافية كلمة جامعة لكل خير، والسلامة البركة الرزق كل خير مندرج في العافية. قال وعليكم بالدعة والوقار والسكينة، يعني الهدوء السكون في قبال الأفراد شنو اللي متسرعين عندهم حالة الطيش، هذا ما يناسب أتباع الإمام الصادق، كون رزم. وأنتم لاحظين الآن احنا نتكلم من الواقع، نأخذ كلمة الإمام ونتكلم على الواقع، على الواقع. الإنسان من عندنا خلنا نتكلم، مو بس من الشيعة، حتى من الخاصة يعني من الطلبة، إذا أكو واحد شوية غير منضبط يصير مورد نقد، لو لا مورد نقد وانتقاص، وربما يصير سبب إلى التجاوز على المنضبط، هو يصير سبب في العدوان والتجاوز على المنضبطين، على الساكنين، على الهادئين، على المطمئنين، لأن الناس تعمم في أحكامها. فشافوا سين من الناس غير منضبط في سلوكياته، في كلامه، في أفعاله، في 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 إلى آخره، عمموا إلى الآخرين. فهذا جاء همنا في كلمات الإمام الصادق، بأنه قليل واحد من الأصحاب يقول له مضمون كلامه، ما أشد ما نلقى منك، يعني هو تجينا من شاكل من وراك شوي بيجرأك. قال له مني ليش؟ قال له بعد يقولون جعفري خبيث، شقيق الناس تدرون ذاك الوقت مشاكل مذهبية وإلى الآن يومكي. فالإمام يقول له المضمون هذا، يقول له ما أقل منكم من يتبع جعفر، من يجون يتكلمون عليك ويتكلمون علي، يعني أنا من يشوفوني شو ما يقولوا لي هالشكل، أنت يقولوا لك هالشكل، لأنه أنت عندك حالة عدم اتزان، عدم ضبط، عدم متابعة، فتصير عندك سلبيات، من خلال هاي السلبيات شو يسوون؟ يريدون يعنونوك بمذهبك. واضح؟ جعفري ورافضي هاي موجودة على
طول التاريخ. بس يقول له هذا مو يعني أنت ما متبعني، لو متبعني ما يقولون على هالشيء عليك هالشكل. وفعلا خواص الأصحاب كانوا زينة، وكان حتى المخالفين لو شايف الآن هالشيء يجي في بالي في مثلا وفاة الشيخ المفيد في التاريخ مشهور به من احنا نسميه الآن مفيد عندنا مشهور، وهو من ألقابه هم يسحوا له ابن المعلم. ابن المعلم كان من أشد العلماء غلبة للخصوم، متكلم بارع.
والتنزه عما شوف هذا يقول هذا ضبط مالتك، خلي شنو خلي عينك على السلف، شوف الأصحاب شلون كانوا وشوفنا إحنا شلون كنا، لأن الأصحاب أخذوا من عندنا. قال والتنزه عما تنزه عنه الصالحون قبلكم. الصالحون شنو سلوكياتهم؟ كانوا ما يصطدمون مع الآخر، مثل ما راح يجي يركز على هذا الموضوع، فأنت أيضا لا تصطدم مع الآخر. وعليكم بمجاملة أهل الباطل، هاي عجيبة هذا. وعليكم بمجاملة أهل الباطل، خل أقرأ كم لأن أعلم عليه. تحملوا الظيمة يعني والظلم منهم، وإياكم ومماضتهم، المماضة هي المنازعة والخصومة. دينوا يعني التزموا، تدينوا، جعلوا هذا أمرا من الدين، أمر بالتدين. دينوا فيما بينكم وبينهم إذا أنتم جالستموهم، من هذول أهل الباطل، وراح يجي إشارات لهم من استعظم. إذا أنتم جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم الكلام، هاي كلها معترضة، فإنه لا بد لكم من مجالستهم ومخالطتهم ومنازعتهم الكلام بالتقية. جار ومجرور متعلق بمن؟ بدينوا. دينوا بالتقية إذا أنتم جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم الكلام. دينوا بالتقية، أمر بالتقية. من هم ذول أهل الباطل؟ أهل الاتجاهات الأخرى. الكلام في المجاملة، المجاملة ممكن تسوينا شبهة. شنو يعني هاي المجاملة؟ المجاملة مو بالمعاني المعروفة الآن اللي هي راجعة للياقة والتعاون، لا، المجاملة هو إصدار
من صيغة مفاعل جميل، إصدار العمل الجميل حتى إذا كان خصمك، حتى إذا كان خصمك تتعامل معه شنو؟ معاملة جميلة. قولوا للناس حسنا كما في الكتاب الكريم، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن شنو؟ أن تقصدوا وتحسنوا إليها. مضمون الآية خافض يصير عند اشتباه كثير من الآيات، ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة، هو أصلا عدوك هذا كأنه ولي، ليش جاءت عاملة معاملة جميلة؟ هذا هو الذي يأمر به، خصمك خصمك على عيني وراسي، ولكن شنو؟ تعامل معه معاملة جميلة.
ما يعني التغاضي
أحسنت، هو هذا يقوله، يقول هذا راح يجينا إن شاء الله، أنه أنت لا تكون تبعا له ولا تكون مضمحلا وفاقد الهوية بتعبيرنا المعاصر في قباله، ولكن في نفس الوقت لا تتصادم معه، لا تتنابز معه بالألقاب، لا تستخدم اللفظ الفاحش، فضلا عن توصل إلى مراحل العراك، لأنه وصلت إلى مراحل الاقتتال على طول التاريخ، وإحنا اليوم عشناها في مراحل معينة، صارت عندنا الفتنة الطائفية 2007 و2008 عشناها في بغداد، ما أعرف الأخوة من أي محافظات، بس إحنا عشناها أنه لازم سقوط قتلى متبادل من الجانبين، وضايعة هي لأنه الناس مختلطة، فصنفوها على المناطق بالبداية، بعدين صنفوها على الهوية، بعدين صنفوها على القاب، بعدين صنفوها على من، على حتى دائرة النفوس، شوفوا هذا من أي دائرة النفوس، لأن أكو منطقة ونفوسها سنة وأكو شيعة، ولكن صار بها، صار بها هواي ظلم للطرفين، لأن القتل هم لازم إلى حدود وإلى حق، إلى حق بالقتل، يعني من الذي له حق أن يقتل؟ مو يهود شان، واضح إن شاء الله. فإذا دينه في هذه الأحوال بالتقية، الخطبة جميلة جدا، فيها وصايا نافعة جدا، بعد كلام الإمام الصادق، ولكن تجاوزنا على وقتكم، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.